بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة عبر برنامج الواتس آب، وهذا هو الدرس الأول من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وقبل الشروع في شرح هذا الكتاب المبارك، ينبغي أن نقدم بمقدمة تجعلك تتصور علم الفقه وتدرسه دراسة تأصيلية. هذه المقدمة تشتمل على مبادئ علم الفقه العشرة. أول هذه المبادئ تعريف علم الفقه. الفقه له معنيان في اللغة. المعنى الأول الفهم، ومنه قول الله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. المعنى الثاني في اللغة إدراك غرض المتكلم من كلامه، وهذا المعنى أخص من المعنى الأول. فالفرق بين الفهم وإدراك غرض المتكلم أن إدراك غرض المتكلم أخص من الفهم، فالإنسان قد يفهم الكلام ولكن لا يعرف مراد المتكلم من كلامه. ومن المعنى الثاني قول الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما ندرك غرض كلامك هذا. أما علم الفقه في اصطلاح الفقهاء فهو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلاتها التفصيلية. قالوا معرفة الأحكام الشرعية فلا يدخل في علم الفقه الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين مثلا، وقالوا العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية، لأن العقائد لا تدخل في علم الفقه بأدلتها التفصيلية، لأن علم أصول الفقه لا يدخل في الفقه. والفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه أن الفقه يتعلق بالأدلة التفصيلية فيأخذ من كل دليل حكمة، أما علم أصول الفقه فيأخذ من الأدلة المتشابهة حكما واحدا. مثال ذلك مثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. علم الفقه يأخذ من قوله وأقيموا الصلاة حكم، وهو أن الصلاة واجبة، ويأخذ من قوله تعالى وآتوا الزكاة حكما، وهو أن إيتاء الزكاة واجبة. أما علم أصول الفقه فيأخذ من هذه الآية حكما واحدا، وهو أن الأمر يفيد الوجوب. المبدأ الثاني من مبادئ علم الفقه موضوع علم الفقه. علم الفقه يتناول أربع موضوعات رئيسة. الأول العبادات، أي العبادات الفعلية الظاهرة كالطهارة والصلاة والجنائز والصيام والزكاة والاعتكاف والحج والجهاد. الثاني المعاملات، أي المعاملات الجارية بين المسلمين وغيرهم. الثالث أحكام الأسرة، أي الأحكام التي تتعلق بالرجل مع زوجته كالنكاح والصداق والطلاق والنفقات ونحوها. الرابع الجنايات، وهذا يشمل الجنايات والديات والقصاص والحدود والأطعمة والأيمان والنذور، أحكام القضاء إلى آخر كتاب الإقرار. المبدأ الثالث من مبادئ تعلم علم الفقه، مبادئ علم الفقه، الثمرة الفائدة التي تعود على الفرد إذا تعلم علم الفقه. أول الثمرات امتثال أوامر الله، فأنت بتعلمك علم الفقه تمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وتجتنب نواهيه، تعرف ما أمرك الله به وما نهاك عنه، فتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. كذلك تتعبد لله عز وجل على بصيرة، تعرف كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الحج إلى آخره، فتعبد الله عز وجل على بصيرة. كذلك توافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بدراستك لعلم الفقه توافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذه الثمرات، ومن أراد أن يستزيد فلينظر في الكتاب. المبدأ الرابع، إلى أي العلوم ينسب علم الفقه؟ مثلا علم النحو ينسب إلى العلوم اللغوية، علم العقيدة ينسب إلى العلوم الشرعية، علم الفقه ينسب أيضا إلى العلوم الشرعية. المبدأ الخامس، فضل علم الفقه. علم الفقه له فضائل كثيرة، من هذه الفضائل أن التفقه في الدين من علامات حب الله للعبد. إذا رأيت نفسك مقبلا على التفقه في الدين فاعلم أن الله عز وجل يحبك. قال رسول الله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو لأحد أصحابه دعا له أن يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس داعيا له: اللهم فقهه في الدين. نكتفي بهذه الفضائل، ومن أراد أن يستزيد فليقرأ الكتاب. المبدأ السادس، من الذي وضع علم الفقه؟ علم الفقه وضعه الأئمة المجتهدون كالأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغير هؤلاء الأئمة. المبدأ السابع، ما هي أسماء علم الفقه؟ علم الفقه من أسمائه علم الأحكام الشرعية، علم الحلال والحرام، علم الفقه الأصغر، علم فروع الدين. المبدأ الثامن، من أين يستمد علم الفقه مادته؟ علم الفقه يستمد مادته من القرآن ومن السنة وإجماع سلف الأمة. المبدأ التاسع، ما حكم تعلم وتعليم علم الفقه؟ أولا، تعلم علم الفقه على قسمين. علم الفقه منه ما هو فرض عين يجب على جميع المكلفين، يجب عليك وعلى الجميع أن يتعلم هذا، وهو القدر الذي تتوقف عليه صحة العبادة كالطهارة والصلاة والصيام والحج إذا وجب عليك الحج، وصحة المعاملة إذا أردت أن تبيع أو تتزوج عليك أن تتعلم فقه البيع وفقه النكاح، وهذا بإجماع المسلمين. الثاني، فرض كفاية. من الفقه ما هو فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك إلى مرتبة الفتوى. المبدأ العاشر، مسائل علم الفقه. أي المسائل يتناولها ويبحث فيها علم الفقه؟ علم الفقه يبحث في مسائل كثيرة، منها شروط العبادات كشروط صحة الصلاة، شروط صحة الطهارة، كذلك أركان العبادات كأركان الصلاة وأركان الحج ونحو هذا. نكتفي بهذا القدر، ونتركك إن أردت أن تستزيد مع الكتاب. نبدأ في شرح هذا الكتاب المبارك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة، ابتدأ شيخنا حفظه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أو يكتب في بداية كل كتاب ورسالة يرسلها إلى ملوك العالم، كان يكتب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى بسم الله أي بسم الله أكتب. بسم الله الرحمن الرحيم أي المتصف سبحانه وتعالى بالرحمة الواسعة الذي يرحم عباده. قال مقدمة، المقدمة هي أول الشيء. الحمد لله أي الثناء لله سبحانه وتعالى من كل وجه، فالذي يستحق الحمد كل هو الله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله وكفى أي يكفينا حمد الله سبحانه وتعالى. وسلام على عباده الذين اصطفى أي الذين اختارهم الله عز وجل واجتباهم، وهم الصحابة والتابعون ومن قبلهم الأنبياء والرسل والملائكة. قال سبحانه: وسلام على عباده الذين اصطفى. قال: وبعد. هذه الكلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع المقصود، وبعد، فهذه كلمة عفوا، وبعد، فهذا مختصر، هذا مختصر أي هذا الذي سأذكره، هذا الكتاب مختصر أي موجز، والموجز ما قل لفظه وكثر معناه. في الفقه يضبط شوارده أي مسائله المتفرقة، ويجمع قواعده أي أسسه. اقتصرت فيه على ما صح دليله ورجح مدلوله، أي لم يذكر شيخنا حفظه الله تعالى من المسائل الفقهية إلا ما توفر فيه شرطان: الأول صحة الدليل، الثاني رجوح الدلالة. فقد يكون الدليل صحيحا ولكن لا دلالة فيه على المسألة، لذلك اشترط أن يكون راجحا مدلوله. قال: ورتبته على أبواب منال السبيل، أي رتب هذا الكتاب أبواب هذا الكتاب وكتبه على كتاب منار السبيل، وهذا كتاب حنبلي، وهو كتاب متوسط الحجم غني بالأدلة للشيخ إبراهيم ابن ضيان، ليكون تمهيدا له أي توطئة لهذا الكتاب خاصة وتوطئة لكتب الفقه عامة ومدخلا إليه. وأسميته بداية المتفقه، البداية هي بداية الشيء، وأسأل الله أن يصلح نياتنا ويلهمنا رشدنا. فالعمل إذا لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى فإنه لا يقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فمن عمل عملا لغير الله لم يقبله الله سبحانه وتعالى منه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الفقه وفيه 36 كتابا، هذه كتب الفقه إجمالا. أولها كتاب الطهارة أي أحكام الطهارة، شروط الطهارة، شروط الوضوء، شروط الغسل، إلى آخر هذه الموضوعات. كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام. أنت إذا أردت أن تقرأ ملخصا عن كل كتاب فانظر في كتاب التوثيق. كتاب الاعتكاف، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب البيع، كتاب الحجر، كتاب الشركة، كتاب العارية، كتاب الغصب، كتاب الوقف، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب العتق، كتاب النكاح، كتاب الصداق، كتاب الخلع، كتاب الطلاق، كتاب الإيلاء، كتاب الظهار، كتاب اللعان، كتاب العدة، كتاب الرضاع، كتاب النفقات، كتاب الجنايات، كتاب الديات، كتاب الحدود، كتاب الأطعمة، كتاب الصيد، كتاب الأيمان، كتاب القضاء، كتاب الشهادات، كتاب الإقرار. هذه كتب الفقه 36، هذه إجمالا، وسيأتي تفصيل كل باب في موضعه إن شاء الله تعالى. سؤال هذا الدرس: للفقه معنيان في اللغة اذكرهما. السؤال الثاني: اذكر فائدتين من فوائد تعلم علم الفقه. السؤال الثالث: ما حكم تعلم علم الفقه؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وانتظرونا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى مع الدرس الثاني من دروس الفقه.